الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. أضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الصوم والزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الصوم والزكاة، وذلك لقرب دخول شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيام لياليه، وأن يغفر لنا جميعا في هذا الشهر المبارك القادم. وعندنا مسائل اليوم حول الصيام. المسألة الأولى دخول الشهر، وذلك يكون برؤية الهلال، هلال رمضان، فيجب الصوم برؤية هلال رمضان. ومن هنا تأتي مسألة تراءي الهلال. تراءي الهلال لا بد منه، ترائيه من حيث الحكم العام هو مستحب إذا قام به من يكفي، وإذا لم يقم به أحد فيتعين أن يعين ولي الأمر من يتراءى الهلال، لأن على أقل الأحوال لا بد من القيام بفرض الكفاية، لأنه يترتب عليه دخول شهر فيه ركن من أركان الإسلام وهو الصوم، فحينئذ لا بد من أن يقوم بذلك بعض الناس، سواء كان تبرعا منهم أو ممن يعينهم ولي الأمر ليتراءوا الهلال من العدول الثقات الذين يقبل قولهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيتم الترائي ليلة 30 من شعبان، وبعد ذلك إما المسألة تتفرع، فإما أن الجو يكون صحوا لا غيم ولا غبار ولا قطر يحول دون رؤية الهلال، في هذه الحالة إن لم يروا الهلال هلال رمضان أصبح الناس مفطرين مكملين عدة شعبان 30 يوما، وهذا لا إشكال فيه بين العلماء والفقهاء. والحال الثانية أن يحول دون رؤية الهلال سحاب أو غيم أو غبار أو تلوث ماء أو دخان ماء لسبب من الأسباب، فحينئذ ما حكم اليوم التالي يعني يوم ليلة 30؟ من أهل العلم من قال يصام احتياطا، والصحيح قول أكثر أهل العلم أنه حينئذ يتمون عدة شعبان 30، ولا يصام إن حال دونه غيم أو غبار أو ما شابه ذلك. وهذا هو الصحيح، وسبب اختلاف الفقهاء في تفسيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم في إن غم عليكم فاقدروا له، فقال بعضهم يعني ضيقوا عدة شعبان، بحيث يكون شعبان إذا ضيقته سيكون 29 يوما. ومن فسرها فاقدروا له يعني بمعنى حينئذ القدر بمعنى من التقدير، التقدير هنا بمعنى قدروا شعبان 30 يوما. وهذا التفسير هو الصحيح، لأنه في بعض ألفاظ الحديث قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن هاي الرواية فسرت معنى فاقدروا له. في بعض الروايات الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا حينئذ إن حال دون رؤيته غيم أو غبار أو ما شابه ذلك فلم يمكن رؤية الهلال إلى رمضان، فصحيح أنه يتم إتمام عدة شعبان 30 يوما، وهو ما يعبر عنه بتعذر رؤية الهلال. وتعذر الرؤية إما لأنه لم يولد أصلا، لم يوجد، فمن ثم معناه أن هذا الشهر 30 يوما. وإما أنه تعذر الرؤية لأن هناك ما يمنع من رؤيته، فمعناه نتم العدة 30 يوما. فهذا من حيث الحكم الشرعي، والعبرة برؤية الهلال بالعين أو بالآلات، والأحاديث كلها تدل على أن العبرة بالرؤية، وقد دل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهكذا كان عمل المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة من بعدهم، أنهم يتراءون الهلال ليلة 30 فيعتمدون على الرؤية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد رؤية الرجل الواحد في دخول رمضان، فابن عمر تراءى الهلال، فلما رآه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، أمرهم بالصيام، وقبل شهادة ابن عمر رضي الله عنه. المسألة الثالثة أيضا أن الهلال في مخرجه أو مطلعه، فهناك خلاف بين العلماء إذا رؤي في بلد مسلم هل على جميع البلدان الصوم أم لكل بلد مطلع، أم أن إذا اتفقت المطالع فحينئذ يكفي رؤية مكان واحد. وهذا خلاف قديم بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. وإذا كان البلدان لها مطلع واحد متقاربة فحينئذ تتفق في مطلع الهلال، فتكون يكون مطلعها واحد وإن كبرت البلد. وابن العلم يقول لكل بلد رؤيته، هذا صحيح إذا اختلفت المطالع. ومثاله أرض الجزيرة، فإن البلدان التي فيها متفقة المطالع تقريبا، فلذلك في الغالب إذا رؤية في بلد يكون قد خرج في باقي البلدان من دول الجزيرة العربية، فتتفق هنا المطالع. فإذا هنا لا مانع من اختلاف المطالع خاصة مع بعد البلدان، فحينئذ إذا اتفقت المطالع فلا مانع من أن يصوموا معا. فالمعتبر إذن اختلاف المطالع، وهذا القول لأهل العلم دل عليه حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال لابن عباس، قال كريب أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أنه قد لا يثبت الشهر في البلد المخالف البعيد إلا إذا اتفقت رؤية الهلال، ولو اختلفت البلدان حينئذ لا مانع يتفقون في يعني الرؤية. فإذا رؤية فالعبرة بالرؤية، وقد لا يرى في الشام ويرى في الجزيرة دول الجزيرة العربية، فحينئذ لهم رؤيتهم، وقد يراه أهل الشام ويراه أهل الجزيرة ويراه أهل العراق وأهل مصر، فحينئذ تتفق رؤية الهلال، فالعبرة بالرؤية. وهذا والمسألة خلافية قديمة فيها أقوال يعني كثيرة حول هذا الموضوع. والمسألة الأخيرة في هذه الجلسة أو الحلقة، وهي يثبت دخول الشهر والصيام برؤية الهلال سواء كان بالعين المجردة أو عن طريق الآلات أو المناظير المقربة بما تعرف اليوم بالتلسكوب. في كل الأحوال إذا رؤية بالعين أو بهذه الأجهزة فحينئذ يثبت الشهر ويجب الصوم. نعم، هذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق. فهذه بعض مسائل الصيام، ولنا إن شاء الله بعون الله تكمله بتوفيق الله وتيسيره في الحلقات القادمة، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الشيخ يقول هل من يسرف في الماء لا يقبل وضوءه وبالتالي لا تقبل صلاته؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، وبين أن من زاد على 3 غسلات لكل عضو فقد تعدى أو تجاوز. فحينئذ ننتبه لهذا، وأن الغسل الواجب للعضو أن يكون مرة، يعني الأعضاء التي تغسل 3 يكون مرة بأن يعم الماء العضو كله، فحينئذ يصح الوضوء لو توضأ مرة. ثانيا أن يغسل العضو 2 بأن يعم الماء العضو 2، فحينئذ هذا أيضا ثابت في السنة ولا إشكال فيه. والحال الثالثة أن يغسل العضو 3، وهذا أيضا ثابت في السنة ولا إشكال فيه، ولا يتجاوز هذا العدد، فإن تجاوز فهو مسرف تعدى في الوضوء. فإن قصد ذلك فهو آثم، لكن الوضوء صحيح لأن لا علاقة له ببطلان الوضوء مع إثمه في الإسراف. وننتبه أن المراد بأن يغسل العضو مرة بأن يأخذ ماء بكفه أو بكفيه 1 بحيث يشمل العضو كله، هذه تسمى غسلة واحدة، لأن ممكن يأخذ ماء يغسل نصف العضو ثم يأخذ ماء 2 فيكمل النصف الآخر، هذه غسلة واحدة. وإنما المراد بغسلة لكل عضو كما جاء في الحديث الوضوء 1 أو 2 أو 3، فمن زاد فقد تعدى. فهذا المراد أن كل مرة يغسل العضو يعم العضو، ثم 2 يعم العضو، ثم 3، هذا للتأكيد على العضو ولإسباغ الوضوء. أكثر من 3 هذا تجاوز وإسراف، يأثم فيه الشخص لكنه وضوءه صحيح، صلاته صحيحة، لكن الوضوء ليس هو الذي الوضوء الذي هو يعني مطلوب في السنة الذي يغفر به الذنب، والوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد أتى بالوضوء الصحيح الذي يؤجر عليه، وأيضا يكون ممن دخل في فضل إسباغ الوضوء كما جاء في الحديث، وإسباغ الوضوء على المكاره، فذلكم الرباط. فلكي يدخل في هذا عليه أن يسبغ الوضوء دون إسراف، أو أن يسبغه بغسلة أو غسلتين بحيث لا يبقى مكانا جافا من العضو، فهذا قد أحسن في الوضوء وله الأجر في الوضوء واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أسرف فهو مخطئ، ولكن هذا في النهاية، ولكن من حيث الصلاة فإن الصلاة صحيحة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول هل يجوز المسح على الجراب أو الخف إذا كان فيه قطع بسيط جدا من ناحية الأصبع؟
نعم، هذا مما اختلف فيه الفقهاء رحمة الله عليهم، فإن بعضهم اشترط في الخف أو الجورب أن لا تكون الجوارب أو الخفاف مخرقة، تكون سليمة. والقول الآخر لأهل العلم أنهم لم يشترطوا هذا الشرط، خاصة مع الخرق اليسير القليل، لأن هذا عادة لم يكن يسلم منه جوارب الصحابة خفافهم، فقد كانوا فقراء. فهذا هو الصحيح، لا يضر ثقب يسير في الجورب أو شق أو في الخف لأسباب. أولا لأن المسح على الجوربين والخفين رخصة، المراد بها التيسير على المتوضئ، فلو اشترط مثل هذا الشرط لا يكون فيه خرق ولا شق، حينئذ يعسر تطبيق هذه الرخصة وتتحول من رخصة إلى مشقة. ثانيا كانت جوارب الصحابة في الغالب مخرقة لفقرهم رضي الله عنهم وقلة ذات اليد، بل كانوا أيضا يمسحون على اللفائف والتساخين. الأمر الثالث أن لم يأتي في الشرع الأدلة التي تشترط عدم وجود أي ثقب أو شرخ في أو قطع يسير في الخف والجوارب، لم يأتي هذا الدليل على هذا الدليل، إنما جاء المسح وحسب تيسيرا على الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين ومسح على الخفين، كما في حديث صفوان وغيره لما أراد أن ينزع قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي حديث المغيرة وغيره من شعبة أنه كان يمسحون على العصائب والتساخين والجوارب والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك ومسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. إذن هذه الأحاديث على عمومها لم تشترط أن لا يوجد ثقب يسير. التعليل الأخير أيضا في هذه المسألة أن هذا الجورب أو الخف الذي وجد فيه ثقب ما يسير أو شق يسير يطلق عليه أنه جورب ويطلق عليه أنه خف ولم يخرج عن هذا المسمى، وحيث إنه لم يخرج عن مسمى الجورب جاز المسح عليه ولو بثقب يسير أو قطع يسير، سواء كان من الأمام أو من الخلف أو من الأطراف. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يقول لدي زوجة كلما أتي لها بخادمة لكي تخدمنا يقول بعد الشهر أو شهرين تطفشها، نصيحتكم فضيلة الشيخ لأن الباقي من السؤال غير واضح.
نعم، نصيحتنا للأخت، وهذا فعلا موجود مع الأسف عند بعض الناس، أن الخادمة لا تبقى عندها، وذلك إما لحالة النفسية مترتبة عند هذه الإنسانة أو لأنها تريد إنسانا لا يخطئ أبدا، والخطأ من الإنسان وارد، لا يوجد إنسان لا يخطأ خاصة في العمل وهي أجيرة، وقد يحصل إهمال ليس خطأ عن غير قصد عن قصد، لكن هنا لابد من الحسنى في النصح، فلدقة طلب العمل أحيانا يحدث من ربة المنزل مثل هذا الخلل، أو لحالة النفسية لا تستقيم على الخدم، أو لوجود سحر في البيت أو في ربة البيت تسحر بحيث تبقى في شقاء لا تبقى معها خادمة، وهذا كثير اشتكى لي الناس، بعض الناس كثيرا من هذا، يكون من خادمة سابقة عملت لها هذا، أو من حد ممن يبغض ربة البيت، فهذه الأشياء تحدث، حينئذ ننصح الأخت هذه بأن أولا تصبر، هؤلاء يحتاجون إلى صبر ويحتاجون إلى تحمل، و ثانيا هي هذه الخادمة في غربة، و وفي حالة نفسية قد تكون تركت من تركت من ذريتها وتفكر فيهم ولا تراهم إلا بعد سنتين أو أربع، فهذا ليس بالهين على النفس. وجربوا عندما تغيبون عن أولادكم لنص يوم ويوم، انظروا كيف الوضع، فما بالكم بسنتين وأربع. ثالثا، أنه لا بد من الرفق، فالرفق يكسب القلوب ويلين الصعاب ويسر الصعاب. فلما دخل قوم نهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة، قالوا له: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت. فردت عائشة بعنف رضي الله عنها، فقال: ما هي عائشة؟ فإنه قال لهم: وعليكم. قالت: ما سمعت ما قالوا. قال: ما سمعت ما قلت. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فبالرفق تكسب قلوبهم، وبالكلمة الطيبة والود. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليهم، وصى على، قال: لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم. فوصى عليهم. وأيضا وصانا الشرع أن يأكلوا مما نأكل، وأن نطعمهم مما نطعم، وأن نلبسهم مما نلبس. حتى كان بعض الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان صاحب مال عنده خدم ومملوكين، عنده مملوكون، كان لا يعرف من بينهم لما يمتعهم به من اللباس الطيب والزينة. وقد دخل في الإسلام كثير من هؤلاء بالمعاملة الطيبة والكلمة الطيبة، فجاء الله به لهذه البلد الطيبة وأهلها الطيبين لينجو من النار وليدخل في الإيمان والإسلام ويعيش حياة سعيدة. فهذه المعاملة الطيبة، الله أن تعكس عن الإسلام سمعة غير طيبة، فيضاف ذلك إلى أخلاق المسلمين. فندعوكم إلى حسن المعاملة والصبر، وأن هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، ولهم أيضا من التفكير والهم الذي يمرون به. قد تعمل وولدها مريض هناك وهي تحمل همه، وقد تعمل وأمها مريضة وهي تحمل همها، وقد تعمل ولها من الهموم. فحينئذ الصبر مع تطيب الخواطر يكون إن شاء الله الخير. ننصح الأخت بأن تنظر ما هي المشكلة، هل في معاملتها، فتحسن المعاملة. هل نتيجة سحر ما ترقي نفسها وتكثر من قراءة سورة البقرة في البيت؟ عسى الله أن يذهب عنها هذا، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.